الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري وهو 11 من كتاب مناقب الأنصار. قال: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أو بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان. إلى هنا متفق عليه عند جميع النسابة، ولكنهم اختلفوا فيما بعد عدنان إلى أقوال كثيرة. قال الحافظ: اقتصر البخاري من النسب الشريف على عدنان، وقد أخرج في التاريخ عن عبيد بن يعيش عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق مثل هذا النسب، وزاد فيه بعد عدنان ابن أدد ابن المقوم ابن تارح ابن يشجب ابن يعرب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم. وقد قدمت في أول الترجمة النبوية الاختلاف في من بين عدنان وإبراهيم وفي من بين إبراهيم وآدم بما يغني عن الإعادة. وأخرج ابن سعد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان. عبد بن المطلب اسمه شيبة الحمد عند الجمهور، وهاشم اسمه عمرو، وعبد مناف اسمه المغيرة، وفهر هو قريش، ومدركة اسمه عمرو عند الجمهور. قال ابن إسحاق عامر. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح ما في الباب، وما جاء أنه في مكث في مكة 10 يحمل على حذف الكسر، وما جاء أنه مكث 15 يحذف على زيادة الكسر، كما اختلفوا أيضا في مدة حياته، فمن قال 65 أضاف الكسر، ومن قال 60 حذف الكسر، ومن قال 63 هو الذي أتى بالعدد المقصود. قال قوله وهو ابن 40، هذا هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب، وهو متفق عليه. وقد مضى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40، وتقدم في بدء الوحي أنه أنزل عليه في شهر رمضان. فعلى الصحيح المشهور أن مولده في شهر ربيع الأول يكون حين أنزل عليه ابن 40 سنة و6 أشهر. وكلام الكلب يؤذن بأنه ولد في رمضان، فإنه قال مات وله 62 سنة ونصف سنة، وقد أجمعوا على أنه مات في ربيع الأول، فيستلزم ذلك أن يكون ولد في رمضان. وبه جزم الزبير بن بكر وهو شاذ، وفي مولده أقوال أخرى أشد شذوذا من هذا. الذي رجحه كثير من التاريخيين أنه ولد في 8 من شهر ربيع الأول وقيل 10، وأما جمهور المتأخرين فذهبوا إلى 12، لكن الذي يظهر وأقرب أنه في غير 12، أما موته فيقين أنه في 12. قال رحمه الله: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، أي من الأذى، الأذى القولي والأذى الفعلي، ما سلموا من أذى قريش لا قولا ولا فعلا، كانوا يسبونهم ويسبون نبيهم ويسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الجهر بالقرآن: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، ولقبوهم بالأمين، ثم سموه مذمم، سموه ساحر، سموه كاهن، سموه كذاب، سموه شاعر، حتى قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهذا من عظيم منة الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تراهم كيف صرف الله عني سبهم؟ يقولون جاء مذمما وخرج مذمما، ورأيت مذمما وأنا محمد. هذا أمر أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الإنسان يضيق صدره بسب الناس واحتقار الناس، لكن يا أخوة الطريق الذي نحن عليه يحتاج منا إلى تصبر، يحتاج منا إلى تصبر. والله إذ لم يهدي الله عز وجل ولدك سيؤذيك، إذ لم يهدي الله عز وجل زوجتك سيؤذيك، إن لم يهدي الله عز وجل أباك سيؤذيك، إن لم يهدي الله عز وجل أمك وأخاك وأختك سيؤذونك، كيف بغيرهم من المخالفين؟ فهو طريق وعر كثر المخالفون له، والمترصدون والمتقصدون لأهله، لكن علينا بالصبر. اصبر على ما يقولون، واصبر لحكم ربك، اصبر على ما يقولون، اصبر على السب والشتم والتحذير وما يلحق ذلك من الكذب والبهت والغيبة والنميمة، واصبر لحكم ربك مما ربما يلحقك من قلة ذات اليد، من الأمراض، من الأسقام، من الشدة، لتختبر وتبتلى. قال: وبالسند المتصل رحمه حدثنا الحميدي وهو أبو بكر، فتتح البخاري صحيحه بالرواية عنه. قال: حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول: سمعت خبابا يقول: أتيت النبي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، شدة من العذاب، ضيق من الحال، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه كالمغضب، فقال: لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عافيته ومغفرته، فمثل هذا العذاب شديد، أن الإنسان يبتلى حتى يمشط بأمشاط الحديد، تقطع معه الأعصاب واللحوم والعظام، تنهش، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين. يا يرحم الكافر، ما يرحم المسلم أبدا، بل يتلذذون بتعذيبهم. ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله. زاد بيان: والذئب على غنمه، يعني ينصر الله الإسلام ويقوم العمل به. هذا الحديث استدل به ابن حزم في بعض طرقه على جواز سفر المرأة بدون محرم، ولا دلالة فيه، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا تكون أمان، وبعض النساء قد لا تلتزم الشرع، قد تسافر بدون محرم، فليس فيه تقرير للسفر بدون محرم. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد، فما بقي أحد إلا سجد، إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه، يعني رجل من الكفار أخذ كفا من حصى فرفعه كبرا أن يسجد، كبرا أن يضع رأسه في الأرض، وهذا الرجل قتل كافرا عتبة على ما أظن أو نحو ذلك، فسجد عليه وقال هذا يكفيني فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. الكبر من أعظم الصوارف عن الحق. وهذه القصة هي التي جعلت كثير من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة يرجعون إلى مكة، لأن الذي رآهم سجدوا ظن أنهم أسلموا، وليس مثل الآن هناك تلفونات وهواتف يستطيع الإنسان أن يتثبت. خرج من الحرم وانطلق، كل ينقل الخبر، حتى وصل الخبر إلى الحبشة أن قريش سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا فإذا بالأمر خلاف ما ظنوه وأملوه فعذبوهم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط، يذكرون أنه كان من أصحاب النبي قبل مبعثه، كان ملازما له مصاحبا له، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عيره أبو جهل لعلك لاحق صاحبك، فكان بعد ذلك مجرما من المجرمين وباقيا من البغاة. قال فجاء بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليه السلام رضي الله عنها وارضاها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومية بن خلف أو بي بن خلف شعب الشاك، فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية بن خلف أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر، يعني دمدم الله عليهم بسبب كفرهم وعنادهم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهم، يتجبر يتكبر يتغطرس يتعالى وينفخ من أنفه، وكبر وعناده في الأخير يذله الله ويدمدم عليه وينصر الله عز وجل المستضعفين. قال في السند المتصل حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير، كأنه جرير يقول حدثني منصور أو حدثني الحكم، والحديث كيف ما دار دار على ثقة. قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشرك أهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك، وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم، فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم، يعني على فعلته وتاب. وابن عباس له فتوى في الأدب المفرد للبخاري مؤداها إلى أن القاتل عمدا له توبة، وهذا هو الموافق لعمومات الأدلة. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني انظر إلى هذا البغي، يجتمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخنقونه، ونصره الله بأبي بكر، وهذا دليل على شجاعته وصرامته. تابعه ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو قال عبده عن هشام عن أبيه إلى العمر بن العاص، وقال محمد بن عمر بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن العاص، صواب عبد الله بن عمرو كما عند ابن أبي شيبة وغيره. فكان الحديث روي على الوجهين، فانظر إلى هذه الأحاديث التي ذكر فيها شيئا من الأذى الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وكذلك تعرض له أصحابه الكرام البررة الأولياء الأتقياء ما تذمروا، ولا كذلك فتنوا عن دينهم، بل صبروا حتى لقوا الله سبحانه وتعالى. فهذا الدين لا بد له من الصبر، لا بد من الصبر. قال ورق بن نوفل يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، مات أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. وهنا طريق أخرى ذكرها الحافظ في الفتح، قال وأخرجه أبو يعلى وابن حبان من وجه آخر عن محمد بن عمرو ولفظه ما رأيت قريش أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوما أغروا به وهم في ظل الكعبة جلوس وهو يصلي عند المقام، فقام إليه عقبة فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه لركبته وتصايح الناس، وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فلما قضى صلاته مر بهم فقال والذي بيدي والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح. فقال له أبو جهل يا محمد ما كنت جهولا؟ فقال أنت منهم، وهم يعلمون صدقه. قال ويدل على التعدد أيضا ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس عن فاطمة عليه السلام قالت اجتمع المشركون في الحجر فقالوا إذا مر محمد ضربه كل رجل منا ضربة، فسمعت ذلك فأخبرته فقال اسكتي يا بني، ثم خرج فدخل عليهم فرفعوا رؤوسهم ثم نكسوا، قالت فأخذ قبضة من تراب فرمى بها نحوهم ثم قال شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم إلا قتل يوم بدر كافرا. قد أخرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فأما أبو بكر فجعل ينادي ويلكم تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فتركوه وأقبلوا على أبي بكر، وهذا من مراسل الصحابة. قد أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن مطولا من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أنها قالوا لها ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو سياق ابن إسحاق المتقدم قريبا وفيه، فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فله عنه أقبلوا إلى أبي بكر، فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره اللي رجع معه. ولقصة أبي بكر هذه شاهد من حديث علي أخرجه البزار من رواية محمد بن علي عن أبيه أنه خطب فقال من أشجع الناس؟ فقالوا أنت، قال ما أنا، أما أنا ما بارزني أحد إلا أنصفت منه ولكنه أبو بكر، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش، فهذا يجأه هذا يتلقاه ويقول لنا هو أنت تجعل الآلهة إلها واحدة، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا ويقول ويلكم تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم بكى علي ثم قال انشدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال علي والله لساعة من أبي بكر خير منه، ذلك رجل يكتم إيمانه وهذا يعلن إيمانه. قال رحمه الله باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن حماد الآملي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال قلت قال عمار بن ياسر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، يعني دليل على تقدم إسلام أبي بكر. وقد اختلفوا في أول من أسلم مطلقا، فالذي يظهر أنها خديجة، والذي أسلم من الرجال أبو بكر، وأسلم من الصبيان علي بن أبي طالب. وإسلام أبي بكر رضي الله عنه إسلام الرجل المكلف، وإسلام علي رضي الله عنه إسلام التابع لوليه، وكلهم من السابقين الأولين، لا نقيص في أحد منهم، إلا أن هذا يعلم. قال: وفي دلالة على قدم إسلام أبي بكر إذ لم يذكر عمار أنه رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال غيره، وقد اتفق الجمهور على أن أبي بكر أول من أسلم من الرجال. ذكر ابن إسحاق أنه كان يتحقق أنه سيبعث لما كان يسمعه ويرى من أدلة ذلك، فلما دعاه بادر إلى تصديقه من أول وهلة. الحافظ كأنه يرى بعض التنبيهات هنا، بعض الأحاديث كان المفروض أن تتقدم وبعضها تتأخر. قال رحمه الله: باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: وبسند المتصل حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. تقدم أنه لعله لم يعلم بهم، وغيره قد علم بهم. قال الحافظ: ومناسبته لما قبله واجتماعهما في أن كل منهما يقتضي سبق من ذكر فيه إلى الإسلام خاصة، لكنه محمول على ما اطلع عليه، وإلا فقد أسلم قبل إسلام بلال وسعد وخديجة وسعد بن حارثة، كان زيد بن حارثة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم. قال رحمه الله: باب ذكر الجن. وقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. حكى الله عز وجل قولهم في سورة كاملة، وهكذا في أواخر سورة الأحقاف. وقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال أبو سند المتصل: حدثني عبيد الله بن سعد قال حدثنا أبو أسامة ابن أسامة قال حدثنا مسعر ابن كدام عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، قال: حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة، أي أعلمته بهم شجرة، أخبرته بهم شجرة، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنقص بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعته إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، يعني نعم الجن هم أسلموا دخلوا في الإسلام، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما، يعني الروثة طعام لدوابهم، والعظم طعام لهم يرزقهم الله بسبب عفتهم عن الحرام بالحلال. وهناك جملة من الصحابة من الجن ذكرهم الحافظ بن حجر في الإصابة: رجعوا نذر يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. قال: وقصة استماع الجن للقرآن كان بمكة قبل الهجرة، وحديث ابن عباس صريح في ذلك، فيجمع بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود الجن على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن والرجوع إلى قومهم منذرين كما وقع في القرآن، وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام، وذلك بين في الحديثين المذكورين. ويحتمل أن يكون القدوم الثاني كان أيضا بمكة، وهو الذي يدل عليه حديث ابن مسعود، نعم حديث ابن مسعود يدل على أنه كان بمكة.